بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي كتبها الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في باب الحث على الجهاد في سبيل الله، وفي مسألة الرباط والحرس. وبعد أن بين فضائل الجهاد وفضل الرباط في سبيل الله والحراسة في سبيل الله، انتهى إلى هذا الحديث حيث قال: جاهدوا المشركين، ومعنى جاهدوهم أي قاتلوهم. والجهاد في سبيل الله إنما هو قتال المشركين ليحملوهم على الإيمان بالله. قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، لأنها كلها من وسائل الجهاد. إما أن يجاهد الإنسان بنفسه، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن جاهد بنفسه فذاك هو أصل الجهاد، ومن جاهد بماله فإن هذا المال يعين به أهل الجهاد، حيث يوفر لهم السلاح والكراع والعتاد والغذاء وغير ذلك، فهو ضرب من ضروب الجهاد. قال: وألسنتكم، وذلك بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وببيان فضل الإسلام، وببيان مكانة الجهاد في سبيل الله. كل ذلك يعد نوعا من أنواع الجهاد. فالجهاد كما يكون بالسنان يكون بالقلم أيضا وباللسان. وربما وقع الجهاد باللسان موقعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن هداية الإنسان إنما تكون بالجهاد باللسان، ولهذا كان له عن الجهاد باللسان مكانة لا تقل عن الجهاد بالسنان يعني بالسيف. ولذلك جمع بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: جاهدوا بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. قال: الحديث رواه الإمام أحمد يعني في مسنده، ورواه أبو داود أي في سننه، وهكذا أخرجه الإمام النسائي يعني في المجتبى. وهذا الحديث وما سبقه من الأحاديث كلها تحث على الجهاد في سبيل الله، وتبين فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله تعالى قد أعد للمجاهدين في سبيله الثواب العظيم. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث التي مرت بنا، وهي حديث معاذ رضي الله عنه، وحديث عثمان بن عفان، وحديث سلمان الفارسي، وهكذا عن عثمان رضي الله عنه حديث ثاني، وابن عباس رضي الله عنهما، وابي داود، وابي ايوب الانصاري، وانس بن مالك. هذه الاحاديث علق عليها الامام الشوكاني بما يلي: اما حديث معاذ الاول والذي رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه، يقول فيه الامام الشوكاني: حديث معاذ اخرجه ايضا ابن ماجه، وعلى ذلك يكون رواه اصحاب السنن. قال: واسناد الترمذي وابن ماجه اسناد صحيح، ذلك لان الاسناد واحد. واما اسناد ابي داود قال: ففيه بقية بن الوليد وهو متكلم فيه، ذلك لأنه عرف بتدليس التسوية، ولفظه عند أبي داود: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات او قتل فان له اجر الشهيد، يعني ان الله يثيبه على نيته، يثيبه على نيته ويكتب له اجر الشهيد وان لم يقتل، وان مات بدون قتل. قال: ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبة فانها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وقد مر بنا في درس البارحة معنى هذا الحديث، من المراد بالجرح او النكب يعني الجراحة، وقوله لونها لون الزعفران يعني من حيث الصفرة والحمرة، وريحها ريح المسك أي ريح الجرح وريح الدم رائحة المسك. وإنما يبعثه الله تعالى على هذه الحال ليكون ذلك له بمثابة الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بين سائر الناس وفي جمع الناس، يرى الناس منه فضل الله تعالى عليه أنه ختم له حياته الدنيا بالشهادة، وأنه مات مجاهدا في سبيل الله، ولذلك يبعث على ما مات عليه. قال: ومن خرج به خراج في سبيل الله، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء، يعني أن هذا الخراج الذي يظهر في جسده يكون له بمذابة الشهادة ويبعث وعليه علامة الشهادة، ذلك لأن هذا أمر اكتسبه أثناء قيامه بالجهاد في سبيل الله. قال: وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الترمذي صحح حديث معاذ المذكور، يقول: ولم نجد ذلك في جامعه، ولعله لم يجده في النسخة التي بين يديه، وإنما صح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه. وإنما صحها يعني الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو بمعنى حديث معاذ. لكن يقول ولكنه قد وافق المصنف في أو على حكاية تصحيح الترمذي لحديث معاذ جماعة منهم المنذري، مما يدل على أن تصحيح الترمذي ثابت وأنه جاء في بعض النسخ. والنسخة التي وقف عليها الإمام الشوكاني لم يذكر فيها هذا التصحيح، ولعله سقط من النسخة. ما دام قد وافق المنذرية، قد وافق الترمذي جماعة منهم المنذري حيث حكى في مختصر السنن، وكذلك الحافظ ابن حجر نقل هذا التصحيح في كتابه الجامع. قال وصححه ايضا ابن حبان يعني في كتابه التقاسيم والانواع، وكذلك الحاكم في مستدركه، فدل على ان هذا الحديث صحيح. ثم تكلم عن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الحديث الاول. قال وحديث عثمان رضي الله عنه قال الترمذي بعد اخراجه انه حديث حسن غريب. انه حديث حسن صحيح غريب، اي جمع فيه بين الاوصاف الثلاثة الحسنى والصحة والغرابة. قال وحديث سلمان الفارسي اخرجه الترمذي، اخرجه ايضا الترمذي. اخرجه الترمذي واخرجه احمد ومسلم والنسائي، يعني زاد الترمذي ايضا. قال وحديث عثمان الثاني اشار اليه الترمذي، يعني بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. وقال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الترمذي بعد اخراجه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شعيب بن رزيق. قال وحديث ابي ايوب اخرجه ايضا النسائي والترمذي، واشار هنا الى ان ابا داود اخرجه. وقال يعني الترمذي حديث حسن صحيح. قال وصححه ايضا ابن حبان والحاكم. قال لفظ الحديث عند ابي داود عن اسلم ابن عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. قال فحمل رجل على العدو فقال الناس مه لا اله الا الله، يلقي بيده الى التهلكة، يعني لما غامر. فقال ابو ايوب رضي الله تعالى عنه انما انزلت هذه الآية فذكره. وفي هذا الحديث قال فينا معشر الانصار نزلت هذه الآية، وبين سبب نزولها، وهي أن الأنصار لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تركوا الجهاد واشتغلوا بالأموال، فأنزل الله تعالى قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبين أن من أسباب إلقاء الشخص نفسه إلى التهلكة تركه الجهاد في سبيل الله. قال: قال: فحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية. فذكره يعني الحديث. وفي الترمذي فضالة بن عبيد بدلا من عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فيكون كل منهما رواه. قال: وحديث أنس وهو آخر حديث أورداه. قال: سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني وسكوتهما مشعر بحجيته. قال: ورجال إسناده رجال الصحيح. قال: وصححه النسائي. هذا ما يتعلق بصناعة الأحاديث الواردة. ثم يتكلم المصنف يعني الإمام الشوكاني على فقه الحديث. قال: والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل. قوله: من جرح جرحا، قال: ظاهر هذا أنه لا يختص بالشهيد الذي يموت من تلك الجراحة، يعني وإن شفي منها يأتي يوم القيامة على ذلك الحال. هذا يقول هو الظاهر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا يختص بمن مات ولما يندمل جرحه. أما من اندمل جرحه وشفي فإن الله تعالى يعطيه الثواب، لكن لا يلزم منه أن جرحه ينتقض، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن العبد يبعث على ما مات يشعر بأن هذا خاص بمن مات ودمه يثعبه. قال: ظاهر هذا أنه لا يختص بالشهيد الذي يموت من تلك الجراحة، بل هو حاصل لكل من جرح. قال: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله، لا ما يندمل في الدنيا، وهذا الظاهر والله أعلم. فإن أثر الجراحة سيلان الدم، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول يعني بالاندمال. ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة، يعني من حيث خروجه للجهاد في سبيل الله. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر قال في كتابه فتح الباري: قال العلماء: الحكمة في بعثه، يعني على تلك الحال دمه يثعب، اللون لون الزعفران، والريح ريح المسك. قال: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد، أن يكون معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة الله. قوله: أو ينكب نكبة، قال بضم النون من نكب، بضم النون من نكب وكسر الكاف، يعني مبني للمجهول. يعني أنه يأتي يوم القيامة وشاهده على الشهادة التي استشهد بسببها معه، تشهد له على رؤوس الخلائق. قوله أو نكب نكبة، قال بضم أوله من نكب وكسر الكاف، قال في القاموس نكب عنه نكب عنه كنصر وكفرح، تقول نكب ونكب. نكبا ونكبا ونكوبا، وهذه كلها يعني مصادر، أو الأولان منهما المصادر والثالث اسم مصدر، بمعنى عدل. كنكب وتنكب ونكبه تنكيبا، أين نحاه يعني أبعده، أي نحاه. قال لازم متعد، نحاه ونحى عنه. اللازم من اقتصر على الفاعل، نحاه نحى عنه، والمتعدي نحاه. قال لازم متعد وطريق منكوب، قال على غير قصد. ونكبه الطريق ونكب به عنه، أي عدل، عدل عن الطريق واتجه إلى مكان آخر أو سلك مسلكا آخر. قال والنكب الطرح، كل هذه معان لكلمة نكب أو نكب، فكأنها تدل على الإزالة وتدل على التغير. قال وقال في الفتح النكبة أن يصيب العضو شيء فيدنيه، يعني يرتطم العضو بحجر أو بشوك أو غير ذلك فيخرج منه الدم فيقال نكب فلان أو نكبت قدمه. قوله لونها الزعفران، قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره اللون لون الدم والريح ريح المسك. قوله رباط يوم في سبيل الله، قال بكسر الراء وبعدها موحدة ثم طاء مهملة، قال في القاموس المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد لصاحبه، فسمي المقام في الثغر رباطا. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، انتهى. قوله أمن الفتان، قال بفتح الفاء وتشديد التاء الفوقية وبعد الألف نون، قال في القاموس الفتان اللص والشيطان، وهي صيغة مبالغة من الفعل فتن. قال كالفاتن والصانع يعني أنها جاءت بصيغة مبالغة لكنها بمعنى اسم الفاعل، فإن الصانعة والفاتنة من صيغ اسم الفاعل. قال والفتانان الدرهم والدينار، لأن الأموال كما أخبر الله تعالى أنها فتنة. قال والفتانان منكر ونكير، يعني على اعتبار أنهما يفاجئان العبد في القبر فيسألانه، فربما افتتن بهم وما استطاع أن يجيب فيكونان مصدر فتنة له. قال في النهاية وبالفتح، يعني الفتان هو الشيطان، لأنه يفتن الناس عن الدين أي يبعدهم ويصرفهم. انتهى يعني كلام ابن الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال والمراد هو ها هنا الشيطان أو منكر ونكير. ومعنى الحديث أن من رابط في سبيل الله وأن من خرج للجهاد في سبيل الله آمنه الله تعالى من فتنة الشيطان فلا يغويه، وسلمه من فتنة منكر ونكير فلا يفتنانه في قبره. قوله حرس، قال هو مصدر الفعل حرس، والمراد هنا حراسة الجيش، يتولاها واحد منهم. والحراسة أن يكون في مقدمة الجيش، يستعرض ويكشف لهم الطريق حتى لا يباغتهم العدو. وقد جاء في فضل الحراسة قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد أشعث، طوبى لعبد قال فيه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. والحراسة هي مقدمة السير في مقدمة الجيش، والساقة السير في مؤخرة الجيش. وطوبى كما مر بنا أنها الجنة أو أنها شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام. والمراد بذلك أن الله يعده بالجنة، حيث إنه أعطى جزءا من حياته للجهاد في سبيل الله. قال حراسة الجيش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر لما في ذلك من العناية بشأن المجاهدين والتعب في مصالح الدين. ولذلك قال في الحديث الآخر عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قوله فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا. وهذا التفسير الذي فسر به أبو أيوب رضي الله عنه الآوى في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول الإمام الشوكاني هو أحد أفراد العموم، لأن الآية ظاهرها العموم، يعني أن مطلق الإنفاق في سبيل الله هو أحد أسباب نجاة الأمة وعدم تعريضها للهلاك. فسواء أنفق على الجهاد في سبيل الله أو أنه ترك الاشتغال بالدنيا وتوجه لقتال الكفار، حيث إن ذلك يستلزم جهدا ونفقة، فكل ذلك يعتبر من نجاة، من أسباب نجاة الأمة الإسلامية وعدم تعريضها للهلاك. فهذا التفسير الذي فسر به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول يعني لا ينبغي أن يستغرب، لأنه أحد أنواع حفظ الأمة وعدم تعريضها للهلاك. وهو يدل أيضا على أن ترك الأمة للجهاد واشتغالها بأمور الدنيا وبجمع المال وبإصلاح الأرض وبإنبات الزرع، كل ذلك وإن كان مباحا لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الجهاد في سبيل الله. وعلى الأمة أن تراعي الله تعالى في نشر هذا الدين وفي إقامة هذا الدين وفي دعوة غير المسلمين، فإنها هي من الغايات ومن الأهداف. قال هذا فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية، لأنها متضمنة للنهي لكل أحد عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. قال والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه الآية وإن كان أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه ذكر لها سبب ورود وسبب نزول، إلا أن الآية تبقى على إطلاقها وعلى عمومها، وسبب النزول يكون أحد أسباب أو أحد المعاني التي تضمنتها الآية، فلا ينبغي أن يقصر معنى الآية على هذا السبب. وكل ما أدى إلى الإلقاء بالنفس إلى التهلكة يندرج تحت هذه الآية. ويستثنى من ذلك ما يكون فيه نكاية للعدو، ما يكون فيه نكاية للعدو، وذلك كالاستشهاد وكالإقدام في حرب العدو وكالمخاطرة، فإنها مطلوبة ولا تعتبر من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، بل إن فيها حياة ولذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. فأثبت لهم الحياة الأخروية، وبين أنهم وإن وهبوا أنفسهم في هذه الدنيا إلا أنهم حصلوا على الثواب الكامل والحياة الكاملة، حياة الشهداء. ولذلك قال: بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا لا يسمى من الإلقاء بالتهلك، الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم، يقول: إذا توجهت فئة قليلة من المسلمين لتقاتل فئة كبيرة من الكفار، ألا يعد هذا من الإلقاء بالنفس إلى الهلاك؟ الجواب: لا، إن كان في الجهاد في سبيل الله فلا يعد، لأنه كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في أول ما فرض الجهاد: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب انتظر، خلينا نكمل. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا لا يعني أن المسلمين لو وجدوا ولو تبين لهم أن مهاجمة العدو بنسبة 1 إلى 10 هي أنكى في إهلاك العدو أن يفعلوا ذلك، لأن الله عندما خفف لم يحرم عليهم المغامرات، وإنما خفف عنهم أن يعني يقابل 1 10، وهذا التخفيف ليس بواجب، وإنما هو يعني من باب المندوب ومن باب الإباحة. لكن لو وجد المؤمن أن مهاجمته للعدو هي أنكى له، وأنه بفعله يوقع فيهم الرعب، فذلك إن شاء الله من الأمور التي تستحسن ومن الأمور المشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقتالهم وترك لنا وسائل اتخاذ أساليب القتال، والغرض من ذلك إنما هو إيقاع النكاية بالعدو. قال: فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس إنها من باب الإلقاء يعني في التهلكة، لما رأوا الرجل الذي حمل على العدو كما سلف من صور الإلقاء لغة أو شرعا، فلا شك أنها داخلة تحت عموم الآية. لكن بين أبو أيوب رضي الله عنه أنها ليست مقصودة، داخلة تحت عموم الآية، ولا يمنع من الدخول اعتراض أبي أيوب بالسبب الخاص، وخصوصا إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حث بعض أصحابه على أن يوغلوا في القتال ويحملوا على العدو، كما حدث في يوم أحد، يوم أن قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ولما سئل عن حقه قال: أن يضرب به العدو، يعني بحيث لا يتراجع. وكذلك سؤال الرجل له ما بينه وبين أن يدخل الجنة، قال له بينك وبين أن تدخل الجنة أن تقاتل فتقتل، وكانت في يده تمرات، فقال والله إنها لحياة طويلة، وألقى التمرات ثم هاجم العدو. كل ذلك كان من الأحوال التي حمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على قتال العدو والنكاية بهم. وهذا لا يمنع من القيام بما يسمى بالاستشهاد والمغامرة، فإنها مما رخص فيه الإسلام. قال: وقد تقرر في الأصول رجحان قول من قال إن الاعتبار بعموم اللفظ يعني لا بخصوص السبب، ولا حرج في اندراج التهلكة باعتبار الدين واعتبار الدنيا تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في جميع معانيه، لأن قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يحتمل أن يكون بسبب التقاعس، حيث ينال العدو من المسلمين، فهذا وإن لم يكن فيه قتلا وإن لم يكن فيه قتل حسي لكن فيه قتل معنوي، لأن العدو ينكل بالمؤمنين ويمنعهم من إقامة الدين ويجعلهم يعني مهمشين في حياتهم ويفتنهم باللهو واللعب وغير ذلك، كما هو الشأن والحال في كثير من بلدان المسلمين، فهذا نوع من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه لو وجه بالجهاد وبالقتال وأوقف العدو وشره لما وقع الناس في هذه الحال. وكذلك قد يكون الإلقاء بالنفس إلى التهلكة يعني في المغامرة الزائدة عن الحاجة، المغامرة بالنفس، لكن إن قصد بها الجهاد في سبيل الله وأنها أنكى للعدو وأنها أكثر تأثيرا عليهم، فمهما عظمت ومهما بلغت فإنها لا تعد من باب الإلقاء إلى النفس بالتهلكة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجاهد الكفار الجهاد المطلوب. قال: ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في جميع معانيه، وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة في الأصول في استعمال المشترك. قال: وفي البخاري في التفسير إن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله، يعني على حسب ما ذكر أبو موسى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالا أخر فليراجع يعني الموضع. قال: وقد أخرج الحاكم من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة؟ قال: نعم. قال: فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل، وهذا يعد ضرب من ضروب المغامرة والحرص على الاستشهاد. قال: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم إن قتلت؟ قال في الجنة. قال فألقى تمرات كن بيده ثم قاتل حتى قتل. ومنه أيضا ما جاء على لسان عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان قد تخلف عن غزوة بدر وطلب من أولاده يعني أن يمكنوه من الجهاد في غزوة أحد، وقال وقد أقسم لئن أشهده الله هذا المشهد ليطأن بعرجته الجنة. ولذلك دخل المعركة وشد واشتد وقاتل حتى قتل. كل هذه أحاديث جاءت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بينت مكانة الاستشهاد وأهميته، وأن الناس يعني لهم أن يغامروا ما دام في سبيل الله. وقد أخبر أو سيمر بنا أيضا في حديث الثلاثة الذين أول ما يحاسبون ويؤمر بهم إلى النار، أن منهم رجل قاتل حتى قتل، فلما جاء على ربه أقدم على ربه سأله، فأخبر أنه استشهد في سبيل الله وأنه حرص على الاستشهاد، لكن لما كانت نيته لغير الله تعالى، وإنما كان هدفه أن يقال له إنك لشجاع وقد قيل، لذلك استوجب العذاب. ومفهومه أنه لو استشهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فإن الله يثيبه على ذلك. قال قال وروى ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر، قال عوف بن الحارث رضي الله عنه يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسرا، قال فنزع درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ولا شك ان في هذا مغامرة، حيث انه نزع درعه. قوله جاهد المشركين الى اخره، قال فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالاموال والايدي والالسن، وقد ثبت الامر القرآني بالجهاد بالانفس والاموال في مواضع، وظاهر الامر الوجوب. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني على مسألة الجهاد ووجوبه، وسيأتي ايضا. ثم قال رحمه الله باب ان الجهاد فرض كفاية، وانه شرع مع كل بر وفاجر، يعني وان الجهاد مشروع مع كل امام من ائمة المسلمين، سواء كان برا يعني طائعا لله، او كان فاجرا، لان الغرض من الجهاد انما هو اعلاء كلمة الله، وحيث ان الامام يدعو الى ذلك، وان كان هو مقصرا في بعض الجوانب في تجاه ربه، فهذا لا يمنع من الخروج والالتفاف معه لتحقيق أمر الله، لأن هذا من الأمور الواجب فعلها طاعة لله، ولأن هذا من الطاعة بالمعروف ما دام طاعة لله. لكن لو انحرف بقتاله عن قتال الكفار إلى قتال المسلمين أو إلى الدعوة لغير الله، فعندئذ يقال إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، يعني قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الإعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى قوله يعملون. يقول هاتان آيتان نسختها الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الحديث قال رواه أبو داود. قال وعن عوير وعن قال وعن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. الحديث متفق عليه. قال ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير يعني البجلي رضي الله عنه مثله، يعني مثل حديث عروة بن الجعد. وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخيل، وبمفهومه على عدم الإسهام لبقية الدواب. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال رواه أبو داود. قال وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله. ترجم المصنف لهذا الباب بقوله: باب أن الجهاد فرض كفاية. ومعنى أنه فرض كفاية يعني أنه يجب على طائفة من الأمة ولا يلزم الجميع، وهذا فيما إذا كان الجهاد يعني عاديا الغرض منه دعوة غير المسلمين وفتح بلاد غير المسلمين وإدخال الناس في دين الله. أما في حال أن يغير الكفار على أرض المسلمين وأن يغتصبوا شيئا من أراضيهم وأن يحتلوا جزءا من ديار المسلمين، فعندئذ تكون أو يكون الجهاد في سبيل الله فرض عين لا فرض كفاية. وكذلك يكون الجهاد فرض عين إذا عينه الإمام، إذا عينه الإمام. يعني مثلا في أيامنا هذه حيث خصصت الجيوش ووظفت لهذه الأعمال، فيكون الجهاد في حقها فرض عين متى ما دعاهم إليه الإمام. لكن في حال دخول الكفار بلد المسلمين فعندئذ يتعين الجهاد على كل قادر. قال: وأنه شرع، يعني أنه أمر فرضه الله تعالى وجعله من الشريعة يجب أن يقوم به الناس مع كل بر، يعني مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا. نعم. وأنه شرع مع كل بر وفاجر. ما يصلح هذا المعنى؟ طيب، يعني تريد أن تقول أنه شرع مع كل بر وفاجر، لكن الجملة الإسمية أوقع وأظهر من الجملة الفعلية في الدلالة على المعنى. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني هذه الآية وقوله تعالى أيضا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقول: هاتان الآيتان نزلتا في أول الإسلام، وظاهرهما أنهما توجبان الخروج والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تدل على أن الجهاد معه صلى الله عليه وسلم فرض عين. وقد مر بنا في أول الكلام على كتاب الجهاد أن أهل العلم اختلفوا في هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، فقال بعضهم إنه فرض عين على المهاجرين، لأن الله أمرهم بالهجرة إلى المدينة لينصروا دين الإسلام، فكان الجهاد فرض عين عليهم. ومنهم من قال إن الجهاد فرض عين على الأنصار دون المهاجرين، ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يحموه مما يحمون منه ذراريهم وأولادهم، فكان فرض عين، يعني فكان الجهاد منهم أو عليهم فرض عين. ثم حقق المؤلف أو الشارح عن الإمام الشوكاني بأن الأمر ليس على إطلاقه، يعني قد يكون الجهاد فرض عين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أول الناس على أول الإسلام على أول أيام الإسلام وعندما فرض الجهاد، لأن الناس كانوا مستضعفين وكانوا في حاجة إلى أن يعلو كلمة الله. ثم بعد ذلك أصبح الجهاد فرض عين لأن الله تعالى يعني قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلم يأذن لهم في النفر العام أو في النفير العام، ورخص لهم في أن ينفر بعضهم، وهذا هو الواجب الكفائي، وهذا هو الواجب الكفائي. وفصل الإمام الشوكاني بأن الجهاد يكون فرض عين عندما تنتهك حرمات الإسلام، وعندما يدخل العدو ديار المسلمين ويكون فرض كفاية إذا كان الغرض منه هو دعوة غير المسلمين ونشر دين الله، فلا يقال إنه فرض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.